بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا وعلما وهداية يا رب العالمين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 12 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثاني في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، وأن يبارك في معلميها وطلابها والقائمين عليها والمشرفين عليها وداعمها، وأن يجعلها منبرا من منابر الخير والعلم والنور والهدى. إخواني وأخواتي، سوف نأخذ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس ما يتعلق بأحكام الإمامة في الصلاة، وسوف نجعل هذه الأحكام على درسين. سنتحدث إن شاء الله تعالى في الدرس الأول فيما يتعلق بالإمام، من هو الأحق بالإمامة، ما هي أحكام الإمامة، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني عن بعض الأحكام المرتبطة بالإمامة كأحكام المسبوق وأحكام من فاتته الصلاة مثلا وغيرها من الأحكام، أو أحكام اختلاف نية الإمام عن المأموم. فأولا، صلاة الجماعة إذا اجتمع الناس لا بد لهم من إمام يقودهم، وهذا في الحقيقة قبل أن يكون سنة مشروعة شرعية في كتاب الله وفي سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك هي أصلا فطرة بشرية أن الناس إذا اجتمعوا لا بد لهم من قائد يقودهم. والإمامة في الصلاة، الإمامة في الصلاة من هذا الجنس. فالإمام هو في واقع الأمر متقدم يقود الناس في هذه الصلاة، يشرع للناس الاقتداء والائتمام به، الائتمام به بمعنى أن يتبعوه وأن يكونوا بعده في هذه الصلاة. فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رفعوا، وإذا سجد سجدوا، وإذا كبر كبروا، يتبعونه. هذا المقصود بالإمام، وهذا المقصود الإمامة، أن الناس يتبعونه. لذلك سوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن من المحرمات المنهية أن يسبق أحد الإمام فيركع قبل أن يركع، كذلك لو صلى أو كبر أو سجد قبل أن يسجد، هذا لا شك أن كل هذا منهي عنه، مسابقة الإمام. وسوف تأتينا إن شاء الله تعالى بتفصيل أحوال الإمام مع المأموم من حيث المسابقة والموافقة، ومن حيث كذلك التأخر عنه، ومن حيث المتابعة والتأخر التأخر البالغ. طيب، من هو الأحق والأولى بالإمامة؟ جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا هذا الأمر، فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما. هذه أربعة معايير جاءت في الحديث، وجاء في حديث مالك بن الحويرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح معيار خامس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ومالك بن الحويرة قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في وفد فيه شببة متقاربون، كما قال مالك بن الحويرة رضي الله تعالى عنه: هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه ويستفيدوا منه، ارتحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا معه أياما استفادوا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتاقوا إلى أهلهم قال: ارجعوا إلى أهلكم فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وفي رواية قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأمكم أكبركم ولم يقل أقرأكم وأعلمكم بالسنة؟ هذا والله تعالى لأنهم كانوا متقاربين، كانوا متقاربين في العلم، لأنهم قدموا على النبي الكريم سويا وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يتعلموا، ثم رجعوا إلى قومهم سويا، فهم من حيث العلم تقريبا متقاربون، لأنهم قدموا في وفد واحد وكانوا مع بعضهم وتعلموا سويا، فلذلك دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء الذي يفترقون فيه. المعيار الذي ذكرنا له معيار السن، قال: ليأمكم أكبركم. إذن هذه المعايير الخمسة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي المعايير المعتبرة في اختيار الإمام وفي تقديم الإمام. أولها قال أقرأهم لكتاب الله، دائما دائما كتاب الله يعلو ولا يعلى عليه، كتاب الله يقدم أهله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن شهداء أحد يقدم أقرأهم لكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لكثرة الشهداء ربما جمع الشخص والشخصين والثلاثة في القبر، فلذلك كان يقدم الأحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى والأقرأ، لذلك دائما يقدم الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه من إجلال حامل كلام الله سبحانه وتعالى، إلا أن هنا تنبيها، وهو أن القارئ لكتاب الله الحافظ لحروفه الذي لا يعلم معانيه ولا يفهمها ولا يفقه صلاته، لا يفقه الصلاة، هذا لا يشرع تقديمه، لأنه ربما سهى في الصلاة فلم يدري ماذا يفعل، ربما لم يعرف أحكام الصلاة وإن كان هو حافظ. لذلك القراءة في مصطلح السنة النبوية، وكانت عند السلف المتقدمين، قراءة القرآن قراءة فهم وتعقل وقراءة حفظ وحروف، تجمع الأمرين، حفظ الحروف وتعقل وفهم المعاني. لذلك إذا كانوا يقرؤون لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، كانوا يتدرجون. الآن حقيقة من المناهج المنتشرة اليوم في واقعنا المعاصر اللي هي القراءة الحفظ المجرد. لماذا؟ لأن الناس ربما يبدأون في الحفظ من الصغر، وتعقل المعاني ربما يحتاج إليه الإنسان كلما كبر شيئا فشيئا، وهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن ليس هذا المراد بالحديث، ليس هذا هو المراد بالحديث والله تعالى، المراد قراءة تعقل وفهم وإدراك. لكن لا نقول أن معنى هذا أنه لا بد أن يكون فقيها متبحرا، لا، وإنما يفقه أحكام الصلاة بالقدر الذي يمكنه من أداء الصلاة، يفقه أحكام الركوع والسجود، أحكام الإمامة والائتمام، أحكام المسبوق، أحكام السهو في الصلاة. فإذا عرض له عارض من هذه العوارض، إذا عرض له عارض من هذه العوارض عرف كيف يتصرف، والإمام يتبعه الناس. مثلا لو أنه تنبه في الصلاة مثلا أن في نعله مثلا نجاسة، ماذا يفعل؟ إذا لم يدري ما يفعل وهو الإمام، فربما حصل هناك إخلال في صلاته وصلاة الناس، ربما أتم الصلاة بهذه النجاسة لأنه لا يعلم أنه يجب عليه أن يخلعها، لو سهى لم يدري ماذا يفعل، هذا إشكال. فلذلك هناك حد مطلوب من التفقه في الصلاة، من التفقه في الصلاة لا بد أن يكون في الإمام. طيب، هذا قلنا أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله معنى هذه العبارة والله تعالى، الذي يحفظ القرآن يحفظ الأكثر من القرآن، والذي يقرأ القرآن قراءة مرتلة، رتل القرآن ترتيلا، قراءة جيدة ولا يلحن فيها، هذا الأقرأ. إذن هو يحفظ أكثر وهو يجود في قراءته ويحسنها، وليس بالضرورة أن يكون حسن الصوت، هذا حسن الصوت هذا شيء آخر غير قضية الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا أمر آخر زائد على وصف أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم لكتاب الله أنه يقرأ قراءة صحيحة، وأنه يحفظ أكثر من غيره في آيات القرآن الكريم. طيب، أعلمهم بالسنة، المراد أعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأحكام. السنة هي أصل الأحكام الشرعية، أصل الدين، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الفقه والعلم. إذن هذه رتبة ثانية وهي التبحر في العلم، التبحر في العلم. لذلك لو جاءنا شخص مثلا أقرأ لكتاب الله وعنده من العلم ما يحتاجه في صلاته، وجاءنا شخص آخر أعلم في علوم الشريعة لكن أقل في القراءة، نقول لا، نقدم الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى الذي عنده من العلم ما يقيم به صلاته، هذا يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة، ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أقدمهم سلما، إذا كان كافرا ثم أسلم، فإن الأقدم إسلاما يعد أولى بالإمامة إذا استووا في هذه الأمور المتقدمة. كذلك الأكبر سنا، الأكبر سنا، وهذا حقيقة في شبه، إذا كان قد لا شك أن الأكبر سنا أقدم إسلاما إذا كان ولد مسلما فهذا لا شك أنه أقدم إسلاما هذا الأكبر سنا. قد جاء حديث مالك بن الحارث يا أمكم أكبركم. إذن هذه هي معايير اختيار الإمام، ولكن هناك بعض الضوابط التي ينبغي أن ننبه إليها في معايير اختيار الإمام، ننبه إليها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
نواصل بعد هذا الفاصل القصير ونتابع حديثنا في أحكام الإمامة في الصلاة. ذكرنا الأولى بالإمامة من واقع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن ثمة خمسة معايير وردت في السنة النبوية الكريمة في اختيار الإمام وتقديمه، إلا أن هناك بعض التنبيهات التي نود التنبيه إليها. التنبيه الأول وهو أن الأولى والأحق لا يعني أنه يتقدم على الإمام الراتب المستقر لهذه الجماعة. إذن هذه المعايير متى يعمل بها؟ يعمل بها في واقع الأمر إذا لم يكن ثمة إمام راتب، أو يعمل بها في اختيار الإمام الراتب، الإمام الراتب بمعنى الإمام المستقر لهذه الجماعة. لكن فرضا أن ثمة إمام مستقر لجماعة من الجماعات في مسجد من المساجد، فجاء شخص أقرأ أو أعلم في صلاة من الصلوات حضر، نقول لا يشرع تقديمه. لماذا؟ لأن ثمة إمام راتب مستقر. إذا متى نعمل هذه المعايير؟ كما ذكرنا في حالين. الحال الأولى إذا لم يكن ثمة إمام راتب، مثلا غاب هذا الإمام الراتب لم يحضر اليوم، الإمام الراتب المستقر لهذه الجماعة غاب، طيب من يقدم الناس يعملون هذه المعايير؟ أو خرجوا مثلا في رحلة أو في سفر أو في شيء من هذا لم يكونوا في مسجد فيه إمام راتب، فإنهم يعملون هذه المعايير. الحالة الثانية في اختيار الإمام الراتب، أنه دائما إذا تسابق مثلا الناس أو رشح ناس لهذه الإمامة فإنه يختار منهم أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة وهكذا. إذن في اختيار الإمام الراتب أن عملوا هذه المعايير. هناك تنبيه آخر وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. إذا مثلا ذهب أناس لزيارة شخص مثلا في بيته أو في سلطانه بمعنى في مزرعته مثلا، ف فهل يشرع أن يقدم أقرأهم أم يقدم مالك الدار أو مالك المزرعة؟ يقدم المالك، لا يؤمن الرجل الرجل، لا يؤم هذا الرجل في سلطانه، وإنما يشرع أن يتقدم المالك فيصلي في سلطانه. لاحظتم أيها الإخوة؟ إذن هذا تنبيه آخر. طيب، لو كان الأقرأ لكتاب الله، نسأل مسألة، لو كان الأقرأ لكتاب الله أصغر في السن وغير الأقرأ أكبر في السن، من الذي يقدم؟ من خلال الحديث النبوي الذي ذكرناه قبل قليل، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم بعد ذلك المعيار اللي هو معيار السن معيار متأخر، إذن يقدم هذا الأصغر سنا ما دام أقرأ لكتاب الله. طيب، هل يقدم ولو كان لم يبلغ بعده؟ مثلا نفترض أن عمره 10 سنين أو 9 سنين، نقول إذا فقه الصلاة، إذا فقه الصلاة وعرف فقهها فإنه يقدم ما دام حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى وعارف بفقه الصلاة الذي يحتاجه في الصلاة، فإنه يقدم ولا يؤثر السن. وقد صلى عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه بقومه وهو ابن 6 أو 7 سنين. لماذا؟ لأنه كان إذا قدم الركبان من النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتلقفهم ويحفظ القرآن منهم، فلما نظروا فيما بعد وجدوا أنه أقرأهم وكان يعرف فقه الصلاة فصلى بهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن لا يؤثر على هذا كونه لم يبلغ بعده، وهذا في حقيقة فيه تنبيه على فضيلة حفظ القرآن الكريم، فيه تنبيه على فضيلة العيش وتفهم القرآن الكريم، العيش مع القرآن الكريم، فإن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى المتين، حبله المتين وهداه وكلامه الذي أنزله على عباده ليهديهم الصراط المستقيم، نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا كتاب أنزلناه مبارك، من بركة هذا القرآن أن صاحب القرآن وحامل القرآن يؤم الناس ويعم نفعه للناس، يتقدموا فيأتمون به في الخير. والصلاة لا شك أنها أعظم الخير، لا شك أن هذه رتبة فاضلة وهي رتبة إمامة الناس في هذا الخير، الصلاة لا شك أن إمامة الناس في الصلاة رتبة فاضلة، كانت وظيفة نبوية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يؤم الناس. اجعلنا للمتقين إماما، من الإمامة الواردة والتي تدخل في هذا المقام إمامة الصلاة، أي إنه يصلي بالناس فيأتمون به ويقتدون به. لا شك أن له فضيلة عظيمة، يكفيه أنه يقف في مقام وقف فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كيف يحصل الإنسان على هذه المرتبة العالية الرفيعة؟ بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك كتاب الله يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى بعض الأحكام المتعلقة بالإمامة. هل يصح أن يؤم المفترض من يصلي خلفه نفلا، أو أن يؤم المتنفل من يصلي خلفه فرضا؟ بمعنى مثلا، فرضا إنسان صلى الصلاة، صلاة مثلا الفجر، فلما انقضت صلاة الفجر وجد إنسان قد تأخر عن الصلاة، فهذا المتأخر عن الصلاة جلس يتلفت يمينا وشمالا يبحث عن شخص يصلي معه ليدرك فضيلة الجماعة، فلم يجد أحدا، يعني كان هو المتأخر الوحيد، لم يدخل أحد معه، فهل يشرع لشخص ممن قد صلى الفجر مع الجماعة، هل يشرع أن يقوم فيصلي مع هذا الشخص؟ نقول نعم، يشرع له أن يقوم فيصلي معه فيشكلان سويا جماعة، ويعتبر هذا في الحقيقة، هذا الشخص الذي قام ليصلي معه يعتبر متصدق عليه. متصدق عليه بماذا؟ ما هو متصدق بالمال، بل متصدق بالأجر، لأنه نقله من صلاة الفذ إلى صلاة الجماعة، فتصدق عليه هذا بالأجر. لا شك أن الصدقة هذه من أعظم الصدقات فضلا وأجرا، لأنه نقله من أجر الفذ إلى أجر الجماعة. طيب، فهذا المتصدق، لاحظوا الآن، هذا الشخص الذي قام وصلى معه، إذا صلى معه مأموما وهذا الشخص المتأخر كان هو الإمام، فهذه مسألة أن المفترض يأم المتنفل، يعني المفترض الذي يصلي الفريضة هو الإمام، والذي قام من الصف وصلى معه صار مأموم، فالآن المأموم يصلي نفلا لأنه قد صلى الفريضة وهذه نافلة في حقه، إذن يجوز للمفترض أن يصلي بالمتنفل. طيب سؤال، هل يجوز لهذا الشخص المتصدق الذي قد صلى الفريضة هل يجوز أن يصلي إماما؟ فرض أن هذا الشخص الداخل قال يا أخي أنت ما شاء الله قراءتك طيبة وكذا، صل بنا أنت وأنا متأخر أصلي معك. فالآن هذا الشخص الذي قراءته طيبة والذي قد صلى في واقع الأمر هذه الصلاة له نافلة، هل يجوز أن يأم هذا الشخص المتنفل أن يأم المفترض؟ نعم كذلك يجوز، وقد جاء في الحديث أن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي معه العشاء يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه في حقه فريضة، ثم ينصرف من صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب فيصلي بقومه. الآن هذه الصلاة التي يصليها بقومه في حق معاذ نافلة، يأم قومه وقومه في حقهم فريضة، فلذلك هذا الحديث دلنا على أن المتنفل يصح أن يأم من يصلي الفريضة، وحديث من يقوم على هذا فيتصدق عليه أو يصلي معه دليل على أن المفترض يصح أن يأم المتنفلين. إذن لا إشكال إن شاء الله تعالى في اختلاف نية الإمام والمأموم من حيث الفريضة والنافلة. طيب نأخذ فاصلا قصيرا ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل.
اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته ما تشتهي؟ قال النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة، وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
نواصل معكم بعد هذا الفاصل القصير بعض الأحكام المتعلقة بالإمامة في الصلاة. فنقول ذكرنا معايير اختيار الإمام وتقديمه، وذكرنا أنها 5 معايير، وتكلمنا بعد ذلك عن إمامة المفترض للمتنفل وإمامة المتنفل للمفترض، وأن كلا الصورتين صحيح إن شاء الله تعالى. نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي أن الرجل يأم الرجال والنساء ولكن لا يجوز للمرأة أن تكون إماما للرجال، لا يجوز للمرأة أن تكون إماما للرجال، فيحرم إمامة النساء للرجال. وإنما المرأة يجوز أن تكون أو أن تصلي بنساء مثلها وتقف وسطهن، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي روته لنا ريط الحنفية، قالت أن عائشة أم المؤمنين أمتنا فصلت وسطنا، وكذلك ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها صلت فصلت أنها أمتهم فصلت وسطهم. فلذلك المرأة تأم النساء، ولكن لا يجوز للمرأة أن تأم الرجال. وهذا في الحقيقة يدل عليه عدد من الأدلة، يدل عليه عدد من الأدلة. أولا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفلح قوم ولوا أمره امرأة، ولا شك أن أعظم الأمر أمر الدين، ولا شك أن أعظم الدين أمر الصلاة. إذن الصلاة هي من أول الأشياء دخولا في هذا الحديث النبوي الكريم. كذلك المرأة يشرع لها التأخر في الصفوف عن الرجال، لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف أن شر صفوف النساء أولها أي أقربها للرجال، فكيف إذا تقدمت المرأة فصارت أمام الرجال وصلت بهم إماما؟ لا شك أن هذا مخالف لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أو الدليل الثالث الذي يدل على هذا أنه ليست هذه هي طبيعة المرأة، المرأة في الإسلام. فالمرأة لم يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا ولا نبيا من النساء، لم يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا ولا نبيا من النساء، وإنما بعثهم من الرجال. لذلك المرأة تأتم وتقتدي بالرجل في صلاته ولا تصلي به إماما. طيب، كذلك من التنبيهات التي ننبه لها وهو أن المرأة لا تصف، لا يجوز لها أن تصف مع الرجال بجوارهم، وإنما تصف خلفهم. لذلك كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى في بيت فصفني أنا واليتيم خلفه والمرأة خلفنا. المرأة تكون خلف الرجال بل حتى خلف الصبيان الصغار، لا يجوز لها أن تتقدم، لا يجوز لها أن تتقدم عليهم. وقد جاء في الحديث أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهذا بالحقيقة الحديث يدلنا على خطورة اختلاط الرجال بالنساء، مع أن هذا الحديث وارد في حال عبادة من العبادات، حال عبادة الصلاة، والصلاة لا شك أن القلوب تقبل فيها على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد حذر من الاختلاط واعتبر أن خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، وأن شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، هذا فيه دلالة على ماذا؟ دلالة على أن الرجال إذا دخلوا فإنهم يتقدمون الأول فالأول، والنساء إذا دخلوا فإنهم يتأخرن الآخر فالآخر، وهكذا تملأ الصفوف المتأخرة. إذا كان للنساء مصلى خاص بهن مفصول عن الرجال، فالذي يظهر أن هذا الحديث لا يرد هنا، والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأن مقصود هذا الحديث تمام الفصل والمنع من الاختلاط. لكن لو كان للنساء مثلا مصلى مستقل معزول مثلا بغرفة أو جدار عازل تماما منفصل، فالظاهر والله تعالى ولا ترى المرأة الرجال ولا يرى الرجل لا يرى النساء، فإن الله تعالى لا يؤخذ بهذا الحديث. لكن إذا كان هناك نظر ومشاهدة فإن المرأة كلما تأخرت وكانت في آخر المسجد في وسط النساء فلا شك أن هذا خير لها. إذن هذا فيما يتعلق بإمامة المرأة وبصف المرأة في الصلاة. من التنبيهات المتعلقة بالإمامة في الصلاة أن المأموم الرجل كلما تقدم في الصفوف كان خيرا له، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، معنى لم يجدوا إلا أن يقترعوا لاقترعوا. ولا شك أن القرعة لا يصار إليها إلا مع شدة التنافس والحرص، لذلك لو يعلم الناس ما في الصف الأول من الفضيلة لتسابق الناس عليه وتزاحموا، ولا يفصل بينهم في هذه المزاحمة إلا القرعة والمساهمة بينهم في من يدخل من شدة تنافسهم وتسابقهم على هذا المكان الفاضل الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكان فاضل. لذلك خير صفوف الرجال أولها. كذلك من الأحكام التي نود التنبيه إليها في قضية الإمامة، وهي المسبوق يقضي ما فاته من صلاته. المسبوق يقضي ما فاته من صلاته، لو فاتته ركعة فإنه يأتي بركعة، فاتته ركعتين فإنه يأتي بركعتين. وما أدركه المسبوق مع الإمام فإنه يعد أول صلاته، وما يقضيه منفردا فإنه يعد آخر صلاته. قد يسأل سائل فيقول: كيف يقضي المسبوق في صلاة الجنازة؟ لو أن إنسانا مثلا فاتته التكبيرة الأولى أو التكبيرة الثانية من تكبيرات صلاة الجنازة، أدرك مع الإمام التكبيرة الثالثة والتكبيرة الرابعة، فنقول الآن أنت أدركت مع الإمام تكبيرتين، فإذا سلم الإمام فلا تسلم من الصلاة، وإنما تقضي ما فاتك من التكبيرات. فإذا سلم الإمام، الإمام يسلم تسليمة واحدة عن يمينه في صلاة الجنازة، إذا سلم الإمام فإن هذا المأموم الذي سبق بتكبيرتين ماذا يفعل؟ يكبر التكبيرة الثالثة، ثم يكبر التكبيرة الرابعة، ثم يسلم، وهذا يقضي على نفس صفة قضاء ما فاته من الصلاة. وهذا داخل في عموم قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا، أو ما فاتكم فأتموا، على اختلاف الوارد في لفظ هذا الحديث. إذن هذا ما أدركه من الصلاة فإنه يصلي مع الإمام، ولو كانت التكبيرة الأخيرة أو التكبيرة قبل الأخيرة، أدرك مع الإمام تكبيرتين مثلا يصلي تكبيرتين، فإذا سلم الإمام قضى تكبيرتين. لو أدرك مع الإمام تكبيرة واحدة، إذا سلم الإمام يقضي ثلاث تكبيرات بعد سلام الإمام، ثم يسلم عن يمينه. إذن هذه بعض الأحكام المتعلقة باختيار الإمام وبالأولى بالإمامة. طيب، وهنا مسألة نود التنبيه إليها، وهو: ما حكم إمامة الفاسق؟ الأصل أيها الإخوة ألا يقدم الفاسق للإمامة، الأصل ألا يقدم الفاسق للإمامة. لماذا؟ لأن هذا المقام كما ذكرنا من المقامات التي وقف فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي هي من المقامات الشريفة، أن يكون إماما يتبعه الناس في هذه الصلاة. ولا شك أن خير الدين وأعظم الدين الصلاة، فلذلك على المسلمين أن يتخيروا لإمامتهم من يقربهم إلى الله ومن يقودهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهو كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأهم لكتاب الله، ثم أعلمهم بالسنة، ثم أقدمهم هجرة وإسلاما، وأكبرهم سنا، وهكذا. لماذا؟ لأن الإمامة مقام شريف ومقام عظيم. لكن لو وجد مثلا إنسان، مثلا فرضا أن صاحب البيت هذا مثلا كان فيه شيء من الإصرار على المعاصي أو الكبائر، أو كان فيه شيء من الفسق، فهل يشرع له أن يتقدم وأن يصلي بالناس؟ نقول: نعم، لا مانع من الصلاة خلفه، ولو أن هذا الشخص لم يتقدم لكان خيرا، وهو الأفضل أنه لا يتقدم وإنما يقدم شخصا آخر. ولكن إذا صلى هذا الإمام فإنه تشرع الصلاة خلفه، ولا يجوز للمسلم أن يشق جماعة المسلمين بسبب هذا الإمام، وإنما يصلي خلفه. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، والحجاج ابن يوسف لا شك أنه من قد قام بعدد من المعاصي والجنايات والجرائم، حتى في حرم الله، في بيت الله الحرام، قتل كثيرا من الناس وكثيرا من العلماء، وكان مشهورا بفسقه. فلذلك كون ابن عمر الصحابي الجليل العالم الزاهد العابد صلى خلفه، هذا دليل على ماذا؟ دليل على صحة الصلاة خلف الإمام الفاسق. وإن كان نقول الأفضل والأولى لو كان له سلطان، لكن ابن عمر لم يقدر، لأن هذا الحجاج هو الأمير على الذي كان يؤم، والأمير على هذه المنطقة وعلى هذه المدينة، فكان هو المتقدم. لكن لو كان برغمة الناس وباختيارهم فلا ينبغي له أن يقدم فاسقا. ولو استطاع الإنسان ألا يصلي خلفه وإنما يصلي خلف جماعة أخرى فلا مانع، ولكن لا يشق عصا الجماعة فيترك الصلاة خلف هذا ويصلي لوحده مثلا، أو يشق عصا المسلمين، لا شك أن هذا فيه مخالفة. إذن هذا التفصيل في حكم إمامة الفاسق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أئمة للخير، وأن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا هداة للخير مهديين للخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا.